إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وقد أمركم الله في أصدق قول بالصدق والهدى والخير، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن الصدق حقيقة الإيمان، الصدق سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وضده الخبث والكذب الذي هو منبع كل شر وعنه يصدر كل فساد في الدنيا. إن خصال الخير تصدق في سلوك المتقين الصادقين، وسلوك الشر يظهر في سلوك الكاذبين الأفاكين. فبقدر ما معك من الصدق تصلح حالك، وبقدر ما معك من الكذب يسوء مآلك ويتعثر سيرك في حياتك الدنيا. أيها المؤمنون عباد الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك أن الكذب ينافي الإيمان. فعمدة الكفر وأصله وصلب النفاق وروحه هو الكذب، فلا يكون الكذب إلا عند أهل الكفر، ولا يكون الكذب إلا عند أهل النفاق، وهذا هو أصل الكذب وأساسه. ولا يعني أن الكاذب كافر أو أن من تورط في كذبة يكون منافقا، بل الكفر والنفاق شعب، كما أن الإيمان خصال وشعب. فكلما زادت دائرة الكذب في حال الإنسان انضم إلى خصال أهل الكفر والنفاق والعصيان، وكلما ضاقت هذه الدائرة سلم من خصال أهل الكفر والنفاق. عباد الله، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وليس في كلام الدنيا بيان لسوء الكذب وشؤم عاقبته على الإنسان في الدنيا والآخرة، كهذا الكلام الموجز النبوي المختصر: إن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يدل ويسوق الإنسان إلى كل سيئة ظاهرة أو باطنة. فالفجور هو الخروج عن الاستقامة، سواء كان ذلك في الظاهر أو كان ذلك في الباطن. فالمنافقون زكت ظواهرهم وفسدت بواطنهم، والكفار فسدت عقائدهم وتفسد أخلاقهم. أيها المؤمنون، إن الخروج عن الصراط المستقيم أصله الكذب، فمن تورط في الكذب خرج إلى أنواع من الضلالات. إن الكذب يهدي إلى الفجور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين العاقبة لهذا الفجور والمآل لهذا المسلك الخطير، فقال: وإن الفجور يهدي إلى النار. هذه عقوبة الكذابين المفترين بشتى صور الكذب وأنواعه، إنه خروج إلى الفجور الذي يؤول بأصحابه إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي يتطلبه ويطلب مظانه ويركض وراءه حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المؤمنون، إن الكذب له عقوبة بقدر حجمه، فكلما عظم الكذب عظمت عقوبته، وكلما كبر وكان في حق كبير كان الكذب عظيم الإثم. فالكذب على الله ليس كالكذب على غيره، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، والكذب في الدين ليس كالكذب في الدنيا. فالكذب مراتب ودركات، فليتق الله المؤمن في كل هذا وليتجنب الكذب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه رؤيا طويلة رآها، ورؤيا الأنبياء حق، وكان من جملة ما رأى صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أنه أتي به صلى الله عليه وسلم على رجل مستلق لقفاه، أي نائم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه فيشرشر شقه إلى قفاه، ثم منخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر المفزع، رجل مستلق على قفاه قائم عليه آخر بكلوب وهو من حديد، فيضعه في شدقه حتى يذهب به إلى قفاه، ثم في أنفه حتى يذهب به إلى قفاه، ثم في عينه حتى يذهب به إلى قفاه، فإذا فرغ من جانب انتقل إلى الجانب الآخر وفعل كما فعل في الأول، فإذا فرغ من الآخر صح الأول وعاد إليه بنفس الفعل. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم فيما رأى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المنظر البشع وعن هذه العقوبة العظيمة، فقيل له وانتبه، قيل له في بيان سبب هذه العقوبة: إن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذه عقوبة الكذب عندما يشيع وينتشر، كلما شاع الكذب وانتشر كانت عقوبته على نحو انتشاره، هذا في الانتشار، وكذلك في مضمون الكذب، فإن كان في الدين، إن كان على الله، إن كان على الرسول، إن كان على أولياء الله، إن كان لأخذ الحقوق، إن كان لإظهار الفساد في الأرض، كلما عظم موضوع الكذب كبر خطره وعظمت عقوبته. إن الكذب وظهوره من أسباب القلق في المجتمعات ومن أسباب الضيق في النفوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والريبة هي التردد والاتهام والاضطراب وسائر ما يكون من قلق النفوس وعدم سكونها. ولهذا كان الكذب من علامات الساعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب، أي ينتشر ويظهر، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والتافه هنا ليس لنسبه ولا لوضعه الاجتماعي ولا لماله ولا لشيء من أمور الدنيا، إنما التفاهة التي أرادها صلى الله عليه وسلم هنا هي أن يتكلم فيما لا يعنيه، أن يتكلم فيما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل من تكلم في شأن لا يحسنه فهو تافه، كل من تكلم في أمر لا يعرفه وليس من أهله فهو تافه. فالذي يتسور محراب الفتوى أو الأحكام الدينية أو سائر ما يتعلق بالشريعة فيتكلم وهو خال البال عنها، ليس من أهلها، ليس من أهل الذكر الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم، فإنه تافه. ولو كان أعظم مكان، ولو كتب في أعلى صحف، ولو تكلم في أعلى منابر، كذلك من تكلم في الطب وهو ليس من أهله فهو تافه، كذا في سائر شؤون الدنيا. والله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، فكونوا مع الصادقين واتقوا الله ظاهرا وباطنا، واعلموا أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ارزقنا الصدق في القول والعمل في الظاهر والباطن، إنك على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، الصدق في المقال والصدق في الحال والصدق في القلب والصدق في العمل، كل ذلك مطلوب. فليس الصدق فقط في أن يتكلم الإنسان بما يطابق الحقيقة والواقع، إنما الصدق أعظم من ذلك، فمبدأه صدق القلوب والنوايا، صدق المقاصد والخفايا. فعند ذلك يكون الإنسان على حال طيبة. أيكون الكذب في القلوب؟ نعم. واستمع إلى الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كلهم اجتمعوا في وصف واحد أنهم كاذبون. أولهم عالم تعلم القرآن وعلمه ليقال قارئ، فيأتي به الله عز وجل فيقال له: علمتك القرآن، فماذا صنعت؟ فيقول: تعلمته فيك وعلمته فيك. فيقول الله: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقد قيل. والثاني رجل متصدق، صاحب انفاق ومال وإحسان، يريد الشهرة، لكن في ظاهر حاله الناس لا يحكمون في هذه الدنيا إلا على ما ظهر، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيقول: ما صنعت فيها؟ يقول: تصدقت فيك ولك. فيقول الله: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد. ثم الثالث رجل قاتل في سبيل الله، بذل روحه أعلى ما يملك، لكنه لم يكن خالصا لله، فجاء به فعرفه نعمه فقال: قاتلت فيك. فقال: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فالجامع لهؤلاء: كذب في المقال أو كذب في الحال، إنه كذب الحال، كذب المقاصد، كذب النوايا، كذب الإرادات، أن تظهر للناس شيئا وتريد بذلك غير الله عز وجل. وهذا مفتاح فساد الدنيا وشر الآخرة، فإن الدنيا إنما تصلح بالإخلاص، والعبودية تتحقق لله عز وجل بتمام الإقبال عليه، وأن لا تريد إلا هو جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله، اجعلها قاعدة في كل عمل صالح، أرجو الثواب من الله في معاملتك له. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تأمن ولا تنتظر من الناس عطاء ولا شكرا، فالشكر الذي ينفع والحمد الذي يبقى هو حمد رب الأرض والسماوات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني من المال والصدقات، إن مدحي زين، يعني إذا مدحت طار مدحي في الآفاق، وذمي شين، وإذا ذممت شان من أذمه ذمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، أي أن الذي مدحه يزين هو الله، والذي ذمه يشين هو الله، ما عدا هذا من ذم الناس ومدحهم يتلاشى ويذهب ويضمحل ولا يبقى، لا يبقى إلا من مدحه الله. كم مجد فرعون ممجد، ثم ماذا كانت العاقبة؟ كم مجد كفار قريش ممجدون، ثم ماذا كانت العاقبة؟ كم ذم الرسل والمصلحين والصادقين، الذامون، تلاشى كل ذلك ولم يبق إلا مدح الله وثناؤه أو ذمه وشينه. فكن في عملك خالصا لله، وهذا أول الصدق ومفتاحه. ثم احرص على الصدق في القول، فإن الصدق في القول خير عظيم وبر كبير، ومن عود نفسه الصدق فاز بأنواع من البر في الدنيا والحمد فيها، كما فاز بخير عظيم. إن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو السعة، أوله الطمأنينة في القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. ثم بعد ذلك تنفتح لك أبواب الخير، فإن فتح باب الخير إنما يكون بالصدق. قيل: قد جمع الله تعالى الشر في بيت وجعل مفتاحه الكذب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم إن الصدق أيضا يكون في الفعل، فلا تزد عما في باطنك، ولا تتزين للناس بما ليس فيك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إيش معنى هذا الحديث؟ المتشبع بما لم يعطى، يعني اللي يظهر نفسه عند الناس أنه غني وصاحب أموال وتجارته، ليس كذلك، هذا تشبع بشيء ليس عنده. يقول صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوبي زور، الذي يظهر عند الناس أنه عالم وأنه عارف وهو ليس كذلك، هذا كذلك متشبع بما لم يعطى، فهو لابس ثوبي زور. وهكذا في كل الأمور، إياك أن تظهر نفسك لتروج على الناس باطنا أو شرا بخلاف ما أنت عليه. فكن صادقا في قلبك ونيتك، كن صادقا في حالك ومظهرك، كن صادقا في قولك، عند ذلك ستكون من الصادقين الذين أمرنا الله بأن نكون منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصدق منظومة تأتي بمجموعة أخلاق فاضلة وسجايا طيبة، كذلك الكذب. ومما ينبغي أن يحذره الإنسان حتى لا يكون من الكاذبين أن يمسك لسانه عن أن يحدث بكل ما سمع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب المرء من الكذب، أن يكفيك نصيبك من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وهذا شائع، تجد الواحد منا يسمع طرف سالفة ويجي المجلس، وإذا تكابر المجلس قال: سمعت كذا، وهو لا يعرف عن حقيقة ما قيل، ولا يدري أهو حق أم لا، إنما يحدث بكل ما سمع. يكفيه أن يكون من الكاذبين أن يتخلى بهذه الصفة. احفظ الحديث: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أمسك لسانك، كف عليك هذا. فهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وأعذنا يا ذا الجلال والإكرام من سيء القول والعمل. اللهم اجعلنا من الصادقين ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرتهم، وحلنا بأخلاقهم، واجعلنا ممن فاز بالصدق في أعلى مراتبه، واحشرنا في زمرة الصديقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي أهل السنة والإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك ممن شاع فسادا أو نشر شرا أو سعى بضر على أهل الإسلام حيث كان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء أو شر فأشغله بنفسه، واكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. أصلح قلوبنا وزكي أعمالنا واختم لنا ربنا بخير، واجعلنا من أسعد عبادك بك، واجعل خير أيامنا يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.